في جوالاتكم يرحمكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني يرحمه الله في تفريعه القائل بمنجزية النماء المتصل والمنفصل مترتبا على منجزية الحكم الوضعي، وقد ناقشنا هذا العلم الجهبة وبينا أنه لا معنى للقول بالمنجزية المترتبة على الحكم الوضعي، لأن النماء له حكم يختص به وليس بتابع للأصل، ليس بتابع للأصل لا عرفا ولا شرعا، حكمه مستقل. ليش؟ لتعدد الموضوع المستلزم لتعدد الحكم، كل من الأصل له إطاعة تختص به ومعصية أيضا تختص به. وقلنا إننا نفكك بين الحكمين في العرف والشرع. في العرف نرى أن الغاصب قد يغصب الثمرة أو يغصب الثمرة دون الشجر، والعكس صحيح، ومجرد وجود فرق في بعض الأمثلة بين الأصل والنماء المتخذ منه لا يجعل هذا الفرق فارقا. بناء على ذلك قلنا لا بد أن نلحظ القواعد في المقام، فإن كانت القواعد يعني الأصول تقتضي هذه القواعد، تقتضي ماذا؟ أن الفرع أو النماء بحكم الأصل كما في بعض الصور أخذنا به، وإن كانت تقتضي الحلية للأصل كما إذا كان كل من المالين ملكا لهذا الشخص ثم خرج أحدهما عن ملكيته ولا يدري أن الخارج هو المثمر أو غير المثمر، وتلف أحدهما يستطيع أن يبيع الثمر. ليش؟ لأنه من الشك في الحلية، الأصل هو الحل، والأصل الجاري في الثمرة لا يعارض بأصل آخر حتى يتساقط، لأن الأصل الجاري في الأصل سببي كما قلنا، أما الأصل الجاري في النماء فهو مسببي في رتبة متأخرة. فإذا هذه المسألة لا بد أن نلحظ كما قال الماتن مقتضى القواعد. إن كانت القواعد اللي هي الأصول المؤمنة تجري في الفرع دون معارض أخذنا بها، أما إذا كان النما كما في بعض الصور في رتبة الأصل فهو بالتالي لا يجري الأصل المؤمن، فيكون كلام الناهيني صحيح نتيجته، لكن لا لما قاله هذا المحقق. ليش؟ أي لما قاله الماتن في المحكم، يصير من قبيل شنو؟ منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، يعني هذا إنما صحيح يكون مستقبل لكن يعلم به في حينه. إذن المسألة فيها تفريعات وصور متعددة، على بعض الصور النتيجة التي ذكرها هذا المحقق العلم في محلها لكن لا بالطريقة الذي سلكه، وعلى بعض الصور الأخرى كلامه ليس بسديد. طيب، إذن قلنا هناك صورتان أساسيتان كما علمنا، إذا كان كل منهما مسبوق بملكية الغير كلام المحقق الناهيني في محله في النتيجة، بس الطريق مختلف، كان كل منهما مسبوق بملكيتي أنا ثم تلف أحدهما عكس ما قاله المحقق الناهيني تماما، يجوز لي بيع الثمرة دون إشكال استصحاب الملكية. طيب، وإذا ما أدري المسألة مختلفة، يقول وأما مع عدم الوجهين فمقتضى استصحاب عدم ملكية الأصل أو الثمرة بنحو العدم الأزلي عدم ترتيب أحكام الملك أو الملك من البيع ونحوه على الثمرة، ما تقدر ترتب آثار الموت. طيب، يعني لا أستطيع، إشلون هذه؟ أنا ما أدري، كان يعني حتى تتصورون هذه المسألة، وأما مع عدم الوجهين يعني لا ملكية الغير موجودة ولا ملكيتي أنا موجودة، أي شلون نتصورها؟ نتصورها مثلا في تعاقب الحالين، هذا صورة لها، يعني أنا طريقتي الضرب في الأسواق البيع والشراء، فما أدري أصلا أن هذا شنو، وعادة هذا مثلي أيضا أبيع عليه وأشتري، وأنا متيقن أني بعت واشتريت به لكن التاريخ مجهول بالنسبة لي فما أدري. شفتوا شلون؟ هذه صورة من الصور. يقول فمقتضى استصحاب عدم ملكية الأصل أو الثمرة بنحو العدم الأزلي عدم ترتيب أحكام الملك، الأصل أصلا في الأزل ما كانت لي، لأن الملكية أمر اعتباري حادث، واضح الفكرة؟ إيه. عدم ترتيب أحكام الملك من البيع ونحوه على الثمرة، ما أقدر لا أبيع ولا أشتري لهذه الثمرة، لأن لو كان ملكي لأصل كلا الأمرين لي، كلتا الشجرتين لي. المسألة واضحة، صحيح أنا بعت إحدى الشجرتين وإحدى الشجرتين خرجت عن ملكي، والآن الشجرتين ولكن ما استلمها صاحبها، تلفت إحداهما، ما أدري اللي تلفت هي الشجرة المثمرة اللي تلفت هي الشجرة التي ملكي أو المبوعة معه. فإذا أنا ما أدري المبيعة أو التي أملكها، أستطيع أستصحب الملكية للأصل ويترتب عليها جواز بيع الثمرة. وأما التصرف الخارجي، إحنا الآن قلنا إذا ما نقدر ما نعرف الحالة السابقة، لا استصحاب ملكية الغير ولا استصحاب ملكيتي، حال السابقة شنو؟ غير معلومة، يجري استصحاب العدم الأزلي، وبالتالي لا نستطيع أن نرتب أحكام الملك على بيع هذه الثمرة. يعني بالحقيقة ما نقدر نبيع الثمرة، عرفنا؟ لأن ما في مسوق. طيب، هل نستطيع أن نهب ثمرة، نؤجر إذا كانت قابلة الثمرة للإيجار؟ مثلا حصان أو شو اسمه هذا، فرس ولدت فرسا صغيرة ومهرة اللي يسمونها، استطيع أن أجرها هذه للنظر لأنها جميلة مثلا يستفاد منها. يقول وأما التصرف الخارجي بالبيع أو الإيجار أو أي تصرف آخر، هذا يبتني على الكلام في أن جوازه موقوف على إحراز ملك المتصرف. هذه التصرفات الأخرى من الهبة والإيجار وحتى الإتلاف تصرف، شو يتوقف عليه هذا التصرف؟ يقول تقدم عندنا في مسألة في مناقشة أيضا للمحقق النائني نفسه، كانت المناقشة هناك للمحقق النائني، الآن أذكركم بها بعد أن أشرح هذا. وقلنا شنو؟ في أن الجواز يتوقف على إحراز ملك المتصرف، يعني إذا أريد أتصرف أنحاء التصرفات، هذه التصرفات إيش تتوقف عليه؟ على ملكيتي، أو أن الحرمة تتوقف على شنو؟ إحراز ملكية الغير. لا، هذه التصرفات يجوز لي حتى إذا ما أعلم بأنها ملكي، ما لم أتيقن بأن الغير مالك لهذه المنفعة يجوز لي شنو؟ أن أتصرف، يعني أطبق أصالة الحل، إلا إذا أحرزت ملكية الغير لذلك. وقلنا هناك ماذا؟ وجهان. احنا ايش كنا نناقش النائيني هناك في ذا؟ قال ايه كلام سابق للنائيني، قال قال أصالة البراءة لا تجري في بعض المواضع، لأن هذا قد يكون الموضوع في الشبهة الموضوعية مربوط بشنو؟ بأمر وجودي. فإذا كان هذا الشيء مرتبط بأمر وجودي أو معلق على أمر وجودي، ما تجري أصالة البراءة. وفرع على ذلك شنو؟ أمرين هناك، وقال على هذا الأساس ما يجوز التصرف في المال وكذلك في الدماء، معاي اللي تتذكرون في مناقشتنا. وإحنا عقبنا على كلامه وقلنا لا معنى لهذا التفريع أو الارتباط، بل بالعكس في بعض الأحيان يكون يعني الأمر مرتبط بشيء شنو؟ عدمي معاه. أو عكس الحكم، قال هذه أصالة الإباحة أو البراءة اللي ربطها بأمر وجودي يصير له بالعكس، عكس ما قاله تماما قلنا. ثم استرسلنا في تبيان المسألة، ليش؟ لأن هذه المسألة كانت من الأهمية بمكان، وهو أن جواز التصرف هل يرتبط بإحراز الملكية للمتصرف أو يرتبط بعدم إحراز الحرمة، استرتبط بملكية إحراز ملكية الغير. ما لم نحرز ملكية الغير تصرفنا غير حرام، حتى إذا إحنا مو ملاك له، لأن قد يكون سيء، لأن أن الله حل الأشياء اللي مو مملوكة للغير، عرفنا الأصل في الأشياء الإباحة كما هو ظاهر كذا، إلا أن يكون هذا الشيء الخارجي مملوكا للغير، إذا مملوك للغير حرم التصرف فيه إلا بإذنه، إلا بطيب نفس من. ما لم نحرز ملكية الغير، شو الأصل في الأشياء الإباحة؟ أو لا بالعكس، لابد أي تصرف يترتب على إحراز الملكية لنا نحن. قلنا المسألة فيها وجهان معاه، وفيها تفريعان، بل رأيان وقولان في المسألة. ارجعوا إلى تلكم المسألة التي شرحناها، وهي أيضا من المسائل العملية اللي مورد ابتلاء لنا، حتى تشوفون إيش قلنا هناك. يقول هذه الكلام هنا يترتب على ماذا؟ على نفس النتيجة التي توصلنا إليها هناك، إن ارتهينا يعني أحد المذهبين سرنا على وفقه. يعني لو قلنا لاحظوا هنا سائر التصرفات إيش تتوقف عليه؟ تتوقع يعني كل تصرف حرام إذا أحرزت ملكية الغير. أنا ما أحرز هنا ملكية الغير، فبالتالي تصرفات الأخرى تصير جائزة. أما إذا تبنينا الرأي الآخر وقلنا كل تصرف لا يحل إلا بإحراز الملكية لي أنا، فإذا أنا كنت شاك في ملكية نفسي لأنه ما في أصل سابق يحرز لي الملكية، فتصرف يصير حرام. شفت تفرق المسألة، النتيجة أيضا تفترق. ولذلك يقول، هذه يمكن بداية الكتاب، أول ما مر علينا أول الكتاب يعني في السبعينات الثمانينات من الصفحة، أو أن حرمته موقوفة على إحراز ملكية الغير. وتقدم الكلام في ذلك عند الكلام في انقلاب الأصل في الدماء والفروج والأموال في التنبيه الأول من تنبيهات بعد ذكر المسألة، الفصل الأول في البراءة. أي اللهم، شوفوا اللهم، أي يدعى كما هذا الادعاء موجود، بل هو يعني في النظرة البدوية هذا هو اللي يتصور، يعني النظرة غير التدقيقية. ماذا يقال فيها؟ يقال دائما النظرة البدوية تقول أن الثمرة تابع للأصل، هذه النظرة البدوية اللي احنا ناقشناها. فإذا ادعي أن دائما في تبعية، عاد لا كلام. نعم لو افترضنا توقف التصرف في الثمرة أو المنفعة على التصرف في الأصل، وهذا قد يدعى أنه غالب أو هو اللازم، يعني في تلازم بين جواز التصرف ترى الغالب غير اللازم، تلازم شيء كون الشيء غالب، قد لا يكون هناك تلازم بس الغالب كذا، الغلبة شيء والتلازم شيء. امتنع التصرف في الثمرة لفرض تنجز وجوب الاجتناب عن الأصل بأي شيء؟ بمنجزية العلم الإجمالي، إن احنا قلنا العلم الإجمالي تنجز معاه، يعني كان عندنا كأسان أو شجرتان كل منهما شنو؟ كل من هاتين الشجرتين ملك للغير أو ملك لي، هذا فرغنا منه. شجرتين الآن لا ملك للغير ولا ملك لي، لكن أنا أعلم بأني اشتريت إحدى الشجرتين وتلفت الآن واحدة من الشجرتين، فنجي إلى هذه المسألة هنا. أي طبعا إيش قلنا؟ قلنا إن الفرع إذا قيل بأنه تابع للأصل هذا بعد لا كلام، حكم الأصل في الصور المختلفة يجري على الفرع. أي نعم. وبما أن الأصل يتنجز في بعض الصور يعني يجب اجتناب الأصل، ما يجوز لنا بيعه. ليش؟ لأن ما نستطيع أن نجري الأصل المؤمن لنستطيع أن نبيعه، فأيضا ثمرته تابعة له فلا يجوز بيعها. لكن يقول مع ذلك ترى هناك شيئا مرة نقول إن الأصل إن الثمرة تابعة للشجر، وإن تلف إحدى الشجرتين غير مسوق لبيع الشجرة الأخرى لجريان الأصل وتعارضه الأصل المؤمن في الشجرتين، وأيضا غير مسوق لبيع الثمرة. طيب تلفت الثمرة بالإهمال، أنا أهملت مو ببيع لكن كان يجب علي أن أحافظ على الثمرة مقتضى الرعاية والصون، أي فبعد تلفها هل يجب علي ماذا؟ الضمان؟ يقول لا، جواز البيع شيء ولزوم الضمان شيء آخر، لكن ذلك لا يستلزم ضمان الثمرة. ليش؟ لأن الضمان يتوقف على إحراز ملكية الغير، وقلنا في هذا إحراز ملكية الغير بالنسبة للأشياء اللي مو معلوم ملكيتها لا لي ولا لغيري، معاً ما يوجب الضمان فيها، عرفنا؟ فإذا نفرق بين جواز البيع ووجوب الضمان، لأن وجاء الضمان بحد ذاته شنو كمسألة؟ قلنا الضمان يتوقف على التلف أو الإتلاف وكون التالف مال للغير، يعني على هالأمرين. فلو تلف صحيح بتفريط لكن ما نحرز إن مال الغير لا يجوز لنا بيعه، لكن مو محرز الشق الأول أو الشرط تو مر علينا أمس من الأول أمس هذا معه. فإذا حرمة البيع ثابتة لكن الضمان غير ثابت. احنا الان مو نتكلم في الفتاوى، نتكلم من ناحيه علميه، لكن ذلك لا يستلزم الضمان، بل هو موقوف الضمان على احراز ملكيه الغير للاصل بالوجه المتقدم. طيب المناقشة نمر ثلاثة مع هذا المحقق، شفت شلون احنا نناقش هالمحقق؟ نبغي يتأمل، يعني لا يقول الكلام ويتصور أن القارئ لكلامه سيسلم به تسليما، لأن إذا استمع إلى هذه المناقشات وأمعن النظر فيها بعد لن يتحدث مع إلا بتأمل دقيق، وهذا هو الهدف من مناقشة المحكم له، كي لا يتفوه أو لا يقول رأيا إلا بعد التأمل فيه يرحمه الله. نبغي نلفت انتباهك. يقول شوف المناقشة نمرة ثلاثة، أولا هذه المناقشة احنا فيما تقدم يقول ناقشنا بأنه لا معنى للقول بالمنجزية للحكم الوضعي. شنو المنجزية للحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي مثلا شنو؟ المانعية. المانعية ما لها منجزية، ليش؟ لعدم ترتب أثر عليها. طيب ذا صار الشيء ممنوع، احنا بحد ذات المانعية لها أثر، مو مورد ابتلاء لنا، قلنا المنجزية المانعية إنما منجزيتها بلحاظ ماذا؟ ما يترتب عليها أو ما هي تترتب عليه، خلاف هي منتزعة أو منتزعة مع. فإذا لا معنى للقول بالمنجزية للمانعية إلا بمعنى اجتناب النجس، هكذا صح؟ فهو يريد يقول إذا قلنا بالمنجزية للمانعية معنى أن الملاقي شنو؟ الملاقي في الحقيقة نجس بحكم الملاقى. ليش؟ لأن المانعية هكذا يفهم منها، وإحنا قلنا فرقنا، قلنا أن الحكم اللي للفرع لأن موضوع مستقل الآن في ما تقدم ليس بتابع للأصل لا في نظر العرف، يعني له وحدة له استقلال على حدة، ليس بتابع له في الموضوع بنظر العرف وليس بتابع له في الحكم، صح؟ احنا نقول له احنا شنو؟ واحد، خلنا نتناقش معاك او نحلل الموضوع جزء جزء. منجزية للمانعية مو موجود، معنى المنجزية إذن للنجاسة. طيب، ولا يتصور ها هنا إن المنجزية للمانعية تامة على فرض شنو؟ ترتب النجاسة عليها، يعني بنحو التعليق يقول المنجزية ها هنا للمانعية غير موجودة حتى على نحو التعليق، عرفنا؟ لأن إيش معنى التعليق؟ هي مو مرتبطة بالأثر اللي يترتب عليها، مع قد لا يكون هناك أثر مترتب عليه. فإذا واضح أن ما في منجزية، فإذا كان ليست هناك منجزية للمانعية، اللي عندنا منجز بالعلم الإجمالي صار الملاقى مع طرفه بس، وأما الملاقي بما أن موضوع مستقل على حدة وحده لحاله فلا نستطيع أن نقول أنه يأخذ حكم الأصل، عرفنا؟ لأنه له استقلال بنظر العرف، القول بنجاسة ايش يتوقف عليه؟ يتوقف على إثبات شيء كأصل مسلم بأن الملاقي كالملاقى في نظر العرف، فإن استطعت أن تثبت ذلك تم لك ما أردت، وإن لم تستطع ذلك ما صار الملاقي بحكم الملاقى بسبب المانعية والمنجزية للمانعية. يعني المنجزية شيء، المنجزية الحكم الوضعي شيء، وترتب الأثر شنو؟
شيء آخر.
يقول يعني لو سلمنا جدلا أن المانعية تتنجز ولها ماذا وهي في رتبة شنو؟ كلا الطرفين، كلا الحكمين، كما يجب بحكم العقل ترك هذا الطرف الأول اللي هو العدل للنجس والطرف الثاني، فأيضا المانعية كحكم يصير يعني كأن الأطراف بدل أن تكون اثنان بدل أن تكون اثنين صارت ثلاثة، عرفنا؟ احنا قلنا ما في منجزية للمانعية، بس لو سلمنا جدلا يقول منجزية المانعية شيء ووجوب ترك الملاقي شيء آخر، لأن وجوب ترك الملاقي شيء يتوقف عليه، يترتب على أن يكون لا معنى لترك أو يعني لترك الملاقى إلا باجتناب ما يلاقي. إن حققنا هذا عرفا ثبت الأمر، وإن لم نحققه ما صار هناك أثر لي المانعية كحكم وضعي حتى لو قلنا بمنجزيتها، معاي أنتم؟ أي. فإذا يقول إحنا شو نسلم وياك؟ نسلم وياك بناء على وجود شيء يسمى في نظر العرف، يسمى في نظر العرف كما أشرنا إلى هذا أكثر من مرة، بأنه لا معنى لترك الملاقى إلا باجتناب الملاقي، لأن هكذا ينظر العرف بينهما وحدة. تم ذلك بعد لا حاجة لأن نقول بأن هذا أثر يترتب على شنو؟ منجزية المانعية، وأنها في رتبة الحكم التكليفي كحكم وضعي في رتبة الحكم التكليف. وبما أن الملاقي مترتب على هذه المانعية فأيضا شنو؟ يجب تركه. أي. ولذلك شوف شو يقول الثالث، أن ما ذكره في تفريع حكم الملاقي لا ربط له بالمقدمة التي قدمها. شو المقدمة؟ يقول فإن السراية بالمعنى المذكور لا أثر لها في وحدة التكليف، يعني أن يسري شنو؟ أن تسري النجاسة من الملاقع إلى الملاقي، وهو استظهر من رواية، قال هذا أيضا ثابت بالرواية، قال اللي يظهر من رواية أنك استخففت بدينك، أن هذا الزيت عندما لاقى الميتاش صار نجس كالميتة. هنا أيضا عندما لاقى أحد الطرفين صار الملاقي نجس مثل الملاقى. وإحنا ناقشنا في هذا تتذكرون، في قلنا وجوب الاجتناب للملاقى غير نجاسته معاه في نظر العرف والنظر الدقي، لما هو الظاهر من أن الحكم الوضعي لو فرض تنجزه بالعلم الإجمالي بنفسه، إلا أن المنجزية للمانعية باعتبار إضافة هذه المانعية لأي شيء؟ لوجوب ترك الملاقى هكذا. فتنجز النجاسة ليس إلا بمعنى تنجز نسبتها للنجس، لا أن تنجز هذه النجاسة في نفسها، إذ لا معنى لأن نقول النجاسة شنو؟ النجاسة بمعنى شنو؟ يعني أنك تترك النجس كحكم تكليفي، تبتعد عن النجس مع قطع النظر عن معروضها لعدم الأثر لها حينئذ، حتى بنحو التعليق ما لها أثر. ومن الظاهر أن العلم الإجمالي إنما يقتضي تنجز النجاسة في كل من الطرفين، أما الملاقي فحيث قلنا الآن في مناقشتنا السابقة، قلنا أما الملاقي فحيث كان موضوعا آخر هو غير الملاقى اللي قلنا أن الثمرة هي غير الأصل معه، فلا مجال لتنجز نجاسته حتى لو كانت هذه النجاسة للملاقي من مراتب نجاسة الملاقى. الملاقى هذا آخر شيء معاي، مو الملاقي الملاقي ثاني يصير، لا معنى له معاي أنتم صححوا. فحيث كانت موضوعا آخر فلا مجال لتنجز نجاسته حتى لو كانت نجاسة الملاقي من مراتب نجاسة الملاقى، لا معنى المنجزية بالمانعية معاي. ليش؟ لأن قلنا موضوع مستقل للشارع يرتب عليه حكم، فإن صدق على الفرع بأنه مغصوب ترتب عليه أحكام الغصب، وإن ما صدق كما في الأصول العملية التي أجريناها ما استطعنا أن نرتب ماذا؟ الحكم على الفرع، يعني الأحكام اللي تترتب على الفرع باعتبار وجود مستقل، باعتباره وجود مستقل. هنا أيضا الملاقي له حكم مستقل. نعم إذا ادعينا في نظر العرف بأنهما شيء واحد وأثبتنا ذلك بعد ما ورع بدان قرية، نعم لو تم ما ذكره من أن تنجز حكم المنفعة والثمرة يتبع لحكم الأصل، هنا بعد يصير شنو؟ أيضا يصير الملاقي بحكم الملاقى لأنهم شيء واحد، عرفنا؟ كما أن الثمرة تابعة حرمة بيع الأصل تقتضي حرمة بيع الثمرة لأنهما واحد بنظر العرف، كذلك نقول نجاسة الملاقى أو وجوب الاجتناب عن الملاقى يعني أنه يجب الاجتناب عن ماذا؟ الملاقي، لأنهما كشيء واحد في نظر العرف. والشرع ماذا يرتب؟ نفس الحكم اللي يراه العرف. فقد يتجه تنجس حكم الملاقي حتى لو كانت نجاسته مباينة لنجاسة الملاقى ومسببة عنها. يعني ليش مباينة؟ لأن قلنا يعني مجعولة من قبل الشارع بشرط الملاقى، هذه المباينة المقصودة معاه، يعني مو بالسراية، تأخذ نفس الحكم معاي انتوا الآن؟ أي. حتى لو كانت النجاسة مباينة لنجاسة الملاقى مسببة عن هذه النجاسة، إذ كما تكون ملكية الثمرة والمنفعة تتبع ملكية الأصل، كذلك تكون نجاسة الملاقي تابعة لنجاسة الملاقى. وليش ما نقدر نفرق؟ لأن هذا نظر العرف، الفرع مع الأصل لهم حكم واحد. ولذلك قلنا هذا البناء اللي تتذكرون قلنا على الاستقذار العرفي، لأن يرى أن الملاقي قذارته كقذارة الملاقى. وإذا كانت هذه النظرة العرفية تامة والشارع سار على حذوها، خلاص بعد ما وراء عبدان قرية معاه المناقشة الأخرى بعدين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
شيخنا من مكان إلى مكان محل
شلون؟